أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في مسألة 73. 73 فيها فرعان، الفرع الأول واضح ذكرناه، انتهى الكلام عن الفرع الثاني. في الفرع الثاني هو مسألة الاختلاف في جنس المذيع أو جنس الثمن. في جنس المذيع، مو في مقداره، لا في جنسه، هو بقرة أو شاة مثلا، وهكذا الثمن. هنا قلنا لا إشكال عندهم في دخول المقام في باب التداعي، وعدم دخوله في باب المدعي ماذا والمنكر، لأنه لا يتفقان على شيء، يتفقان يختلفان في ماذا، في أن المذيع هل هو شاة أو بقرة. هذا يدعي أنه شاة وينكر كونه بقرة، هذا يدعي أنه بقرة وينكر كونه شاة. فلا مجال لأن نقول أن أحدهما المدعي والآخر منكر، فنقدم قول المنكر مع يمينه. وعلى هذا الأمر حينئذ يقع الخلاف في أنه ماذا نصنع، لأنه إذا دخلناه في باب التداعي يكون الحكم هو التحالف. فينطرح هذا السؤال، أنه على تقدير أن يحلف أو ينكلا عن اليمين، هنا ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ إذا حلف أحدهما دون الآخر فواضح المسألة، نقدم قول الحالف. لكن إذا حلف معا أو نكلا معا ماذا نصنع؟ واذكرنا الاحتمالات الثلاثة اللي سيأتي على عنوان توضيحها. الاحتمال الأول هو التنصيص، الاحتمال الثاني هو القرعة، الاحتمال الثالث هو ماذا؟ الانفساخ. ينفسخ هذا العقد ويعتبر كأنه لم يقع أصلا، فيرجع كل شيء إلى حالته السابقة. هذا الاحتمال الثالث. لكن قبل أن ندخل في الاحتمالات، كما دخلنا فيها سابقا نكمل الحديث عنها، قد يقال لأنه في المقام لا تصل النوبة إلى التحالف، بل لا بد من تقديم قول البائع، وذلك استنادا إلى رواية قدمت سابقا وهي صحيحة عمر ابن يزيد اللي ذكرناها في الدرس السابق، المروية في باب 11 من أبواب أحكام العقود، الحديث الثاني، اللي كان مضمونها هذا، أن المتبايعين إذا اختلفا قدم قول رب السلعة أو يتتاركا. فأي غير في أن نتمسك بهذه الرواية لإثبات تقديم قول البائع في محل الكلام، لأنه يعني هناك اختلاف بين المتبايعين. غاية الأمر أن الاختلاف بين المتبايعين ليس في ماذا؟ ليس في مقدار الثمن أو مقدار المبيع، وليس في أن المشتري اشترط على البائع أو لا كما تقدم في المسائل السابقة، وإنما الاختلاف بينهما في تحديد جنس المبيع أو جنس الثمن. بالنتيجة يصدق على ذلك أن المتبايعين اختلفا. رواية ما تقول أكثر من هذا، أن المتبايعين إذا اختلفا مطلق الاختلاف قدم قول رب السلعة. فنتمسك بإطلاق هذه الرواية في محل الكلام، كما تمسكوا بها بهذه الرواية في الفرع السابق، وينا إذا اختلف في مقدار الثمن. في مقدار الثمن وادعى المشتري أنه دينار وادعى البائع أنه شنو دينارين مثلا، هنا تمسكوا بها مع بقاء العين، قالوا استدلوا على تقديم قول البائع برواية كما تقدم معتبرة البزنطي وصحيحة عمر بن يزيد، فقد التزموا بتقديم قول البائع استنادا إليها. في المقام أيضا يقال أننا نلتزم بتقديم قول البائع استنادا إلى هذه الرواية. لكن الظاهر أن فقهاءنا رضوان الله عليهم فهموا من هذه الرواية الاختصاص بصورة ما إذا اختلف في مقدار الثمن، في مقدار الثمن، يعني ادعى المشتري أن الثمن دينار مثلا كما قلنا ودعى البائع أنه دينار، فهموا من الاختصاص في هذا الاختلاف، في هذا الاختلاف. كما يظهر ذلك بشكل واضح من استدلالهم بالرواية في هذا الاختلاف، أي في الاختلاف ما يظهر منهم من استدلالهم بهذه الصحيحة في مسألة الاختلاف في مقدار الثمن وعدم استدلالهم بها في مسألة الاختلاف في جنس المبيع أو جنس الثمن كما هو محل كلامنا. بل حتى ما حتى الاختلافات التي يقدم فيها قول البائع، حتى الاختلافات التي يقدم فيها قول البائع، كما لو اختلف في المبيع في مقدار المبيع، إذا اختلف في مقدار المبيع من اللي يدعي الزيادة عادة؟ مشتري، مو مشتري يدعي الزيادة. هناك ذكروا بأنه يقدم قول البائع ولم يستدلوا بهذه الرواية على تقديم قول البائع، وإنما استدلوا بمقتضى القاعدة على تقديم قول البائع، لم يستدلوا بهذه الرواية. في كثير من مسائل الاختلاف التي يقدم فيها قول البائع لم يستدلوا بهذه الرواية، أو التي يقدم فيها قول المشتري لم يجعلوا هذه الرواية ماذا منافية لتقديمهم لقول ماذا لقول المشتري مع صدق هذا العنوان وهو الاختلاف بين المتبايعين. على كل حال إطلاق هذه الرواية الذي يراد التمسك به في محل الكلام، يعني نتمسك بإطلاق هذه الرواية، يعني الرواية لم ترد في محل الكلام وإنما نتمسك بإطلاقها في محل الكلام، يعني الاختلاف في جنس المبيع أو جنس المثمن. الإطلاق يعني أن نقدم قول البائع في كل موارد الاختلاف بين ماذا بين المتبايعين، هذا معنى إطلاقها، أن نلتزم بتقديم قول البائع في كل اختلاف بين المتبايعين. لماذا؟ لأن مقتضى إطلاق الرواية وصدق الاختلاف بين المتبايعين هو الالتزام بتقديم قول البائع، والظاهر أن هذا مما لم يلتزم به أحد كما أشرنا، لم يلتزم به أحد لا في الموارد التي يقدم فيها قول المشتري، مع أنه اختلاف بين المتبايعين مع ذلك يقدم قول المشتري، ولم يجعلوا هذه الرواية دليلا على تأويل قول ماذا قول الباعية، ولا الموارد التي يقدم فيها قول الباعية، كما في كثير من المسائل التي تقدم قدمنا قول الباعية، لكن لم يستدل أحد بهذه الرواية على تأويل قول الباعية، وإنما كان الاستناد إلى مقتضى قاعدة كما ذكرنا. وهذا معناه أن الأصحاب فهموا من الرواية كما يظهر من تعابيرهم، واضح كل الوسائل فنجعلها يعدها في سياق معتبرة البزنطي اللي هي واضحة في أنها مختصة في الاختلاف بماذا في مقدار الثمن، واضحة في الاختصار ليس ويذكرها في هذا السياق، يذكرها في هذا السياق. وعنى أنه فهموا منها ماذا؟ أنها مختصة بصورة الاختلاف في مقدار الثمن، بل أكثر من هذا، حتى الاختلاف في مقدار الثمن خصوا أيضا بحالة معينة منه، وهي ماذا؟ وهي ما إذا بقت شنو؟ بقت العين، مع بقاء العين لا مطلقا، مع بقاء العين في هاي الصورة قالوا أكو إجماع، أكو معتبرة، معتبرة البزنطي، وقال الرواية أيضا تدل على، فهموا من هذه الرواية أنها ناظرة أو مختصة بماذا؟ بصورة الاختلاف في مقدار الثمن، فإنصافا التمسك فيها لإثبات تقديم قول البايع في محل الكلام هذا لم يدعيه أحد، لم يدعى من قبل أحد، ولذا لم يطرح هذا الاحتمال في كلماتهم، وإنما سلموا أن المسألة تدخل في باب التداعي والتحالف، وتكلموا أنه بعد فرض التحالف أو بالنقول ماذا نعمل كما سيأتي. وأما تقديم قول البايع في محل الكلام هذا لم يدعي أحد ولم يلتزم به أحد، ومن هنا يظهر أن هذا حكم مخالف للقاعدة لا بد من الالتزام به شنو في مورده، وموده هو هذا ما اختلف في مقدار الثمن مع بقاء العين، نحن تعبدا نلتزم لقيام الأدلة على ماذا؟ على تقديم قول البايع، وإن كان على خلاف القاعدة لكن نلتزم به في هذا المورد بالخصوص ولا نتعدى إلى غيره. ومنه يظهر أن الاحتمال يعني لابد من الالتزام بماذا؟ بدخول المسألة في باب التداعي، وحكم التداعي هو التحالف كما ذكرنا، وحينئذ ينطرح هذا الكلام، يعني قلنا إذا حلف أحدهما دون الآخر الأمر واضح، لكن إذا حلف معا أو نكلا معا فحينئذ ماذا نعمل؟ الاحتمال الانفساخ اللي اختار السيد الماتون ونسب إلى المشهور، تقدم سابقا طرحه في مسألة سابقة نفسه، وتقدم أيضا الملاحظة التي ذكرناها عليه، ولا داعي للتكرار. خلاصة ما ذكرنا أن عمدة ما يستدل به هو هذا، أن حلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر يوجب نفي أن نحكم بانتفاء ما يدعيه الآخر، وهكذا بالعكس، فبالنتيجة دعوى هذا تسقط بحلف الآخر، ودعوى هذا تسقط بحلف هذا، فتسقط الدعويان، تسقط الدعويان، وهذا هو معنى شنو؟ الانفصال، هذا معنى الانفصال، هذا الذي ذكرناه سابقا واستدل به على هذا الشيء. أكو ملاحظة لم نذكرها سابقا، ولأنه هذا على تقدير ثماني يختص بفرض التحالف، يعني يختص بفرض حلفهما معا، أما لو نكل عن اليمين هذا التقرير بسقوط الدعويان وبالتالي الانفساخ لا يوجد حل، وما نكل عن ماذا؟ نكل عن اليمين. ما نقدر نقول أن حلف هذا ينفي دعوى هذا وحلف هذا ينفي دعوى ماذا؟ هذا يختص بصورة ماذا؟ حلف معا، بينما كلامنا وكلامهم فيما ذات الأعم. إذا حلفا معا إذا نعالج المشكلة، وإذا نكلا معا إذا نعالج أيضا ماذا المشكلة. مضافا إلى ما تقدم سابقا في مناقشة هذا الوجه، وهو أن الحلف ينفي أن الحلف لا يترتب عليه انتفاء ماذا وسقوط الدعوة أساسا وأصل الدعوة. لا داعي لذلك، لا داعي لذلك. وذلك ما قلناه من أننا نعلم علما يقينيا لا إشكال فيه بترتب بعض الآثار على هذه الدعوة. في محل كلامنا قلنا أنه يترتب آثار في محل تلك المسألة ذكرنا، هنا أيضا نقول بأنه يترتب آثار معلومة ومتفق عليها بين الطرفين، وهو ماذا قلنا؟ وهو أن العوض، أن العوض اشتغلت به ذمة ماذا؟ البايع. يجب عليه أن يدفع المنع المشتري عوضا، والعوض لا خلاف فيه في مسألتنا، ما عندنا اختلاف في العوض، وإنما الاختلاف خلنا افترضيا في جنس المبيع، هل هو عوضا على البقرة أو عوضا على من؟ على الشاة. بالنتيجة اشتغلت ذمة البايع للمشتري، أو اشتغلت ذمة المشتري للبايع بماذا؟ بالعوض. هذا نعلم به علما يقينيا، كذلك نعلم بأنه أحد الشيئين خرج من ملك البايع ودخل في ملك ماذا؟ في ملك المشتري، إما البقرة وإما شنو وإما الشاة. هذا كله نرفع اليد عنه، الذي هو معنى الانتساق. الانتساق معناه أنه كأنه لم يقع عقد بين هذا وبين هذا، وكل شيء يرجع إلى حالته السابقة. هذا قلنا يعني لا وجه له، يعني لا وجه له المعنى معنى صعوبة الالتزام به. ومن هنا يظهر أن الأمر يدور في الحقيقة بين القرعة وبين التنصيف. دخلنا في احتمال التنصيف، وقلنا أن احتمال التنصيف إما أن يستند إلى وجه ذكرناه سابقا وناقشناه، وهو مسألة أنه يستظهر من دليل التحليف إعمال حلف كل منهما ولو في الجملة ولو جزئيا. شيء يستظهر، وإلا فلا معنى إما لتحليفهما. فإذا ما أمكن إعمال الحلف في تمام متعلقه فليعمل في ماذا؟ في نصف متعلقه، فليعمل في نصف المتعلق. فحلف هذا يثبت نصف إلى، وحلف هذا مثلا يثبت شنو؟ نصف إلى، وهو معنى التقسيم والتنصيف. هذا تقدم مناقشته سابقا، قلنا أن ظاهر دليل التحليف هو أعمال الحلف، لكن فيما يتعلق به، فيما يتعلق به. وما تعلق به الحلف هو أنه ماذا؟ أن المبيع هو البقرة، هو نصف البقرة. أما إثبات أعمال الحلف في نصف البقرة هذا لا دليل له، يعني الدليل لا يساعد عليه. لم يقل الدليل أنه أعمل الحلف حتى في نصف البقرة، فيما يتعلق به الحلف أعمله. وحيث أن هذا غير ممكن للتعارض، يعني هذا يحلف على البقرة، هذا يحلف على من؟ على الشاة. وحيث أن أعمال الحلف في تمام المدعاة غير ممكن لأجل التعارض، أعماله في بعض المدعاة هذا لا يساعد عليه الدليل، لا يساعد عليه الدليل. عمدة الدليل يعني الاستدلال على التنصيف والتقسيم هو هاي القاعدة، قاعدة المسمات قاعدة العدل والإحسان، قاعدة العدل والإحسان. وتسميتها بهذا الشيء مو المراد به المناقشة فيها، حينما يناقش الإنسان فيها مناقشة فيه مثلا من هذا ليس أنه عدل لكنه لا نقبل به، لا ليس هذا المقصود. هم يسميت بقاعدة العدل والإحسان باعتبار ما ادعوه من ماذا؟ من بناء العقلاء على ماذا؟ على التنصيف. فكان العقلاء يرون أن مقتضى العدل والإنصاف هو ماذا؟ هو التقسيم والتنصيف. تسمية اصطلاح، مجرد اصطلاح في العادة. هذه القاعدة قلنا بأنه هذه القاعدة قلنا بأنه استدل عليها بأمرين. الأمر الأول هو دعوة السيرة، قيام سيرة على التنصيص في موارد الاستدار والدوران، وذكروا بأن المقصود بالقاعدة العقلية للسيرة والبناء العقلائي هو هذا، أن العقلاء يرون تقديم كما ذكرنا تقديم الموافقة القطعية المقترنة بالمخالفة القطعية في بعض المال، هذا يقدمونه على ماذا؟ على الموافقة الاحتمالية المقترنة بالمخالفة الاحتمالية في تمام المال. هنا إذا فرضنا متداعيات في أن المبيع بطر أو شاك، البايع شو يقول؟ بطر. المشتري يقول بطر، البايع يقول شاك. مثلا لو فرضنا أننا استعملنا القرعة، شلنا لو فرضنا البقرة، قلنا البقرة هي المبيع، أي أن المبيع هو ماذا؟ هو البقرة، هو البقرة. فأعطينا البقرة علما للمشتري، أخذناها من البائع وأعطيناها شنو؟ للمشتري. هذه موافقة، لكن موافقة شنو؟ احتمالية. هذه موافقة احتمالية، لأن أكو احتمال لآخر شنو؟ أن المبيع هو شنو؟ هو الشاك. إذا ما يستحقه هذا ليس هو البقرة، وإنما هو شنو؟ هو الشاك. فهي موافقة احتمال أنها بقرة، لكن في مقابل أكو مخالفة شنو؟ احتمالية في تمام المال. بينما إذا طينا نص البقرة ونص الشاك، قطعا وصلنا إليه شيء مما يستحق، قطعا وصلنا إليه شيء مما يستحق، ومن هنا تكون هناك موافقة قطعية، لكن في ماذا؟ في بعض المال. يقولون هذا العقلاء يبنون على أن هذا يقدمونه على ماذا؟ على الموافقة الاحتمالية بالحاضر تمام المال. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو الاستدلال بروايات واردة في موارد متفرقة تدل على التنصيف، تدل على التنصيف. هذه الروايات عديدة، أحصيناها يعني تتبعنا، أثرنا على ما يقرب من 10 روايات أو يزيد على 10 روايات، كلها تدل على التنصيص. هذه الروايات لا بد من استعراضها كما قلنا، وملاحظة أنه هل يمكن أن نستفيد منها قاعدة عامة بحيث نثبت قاعدة التنصيص فنسميها في ماذا؟ في غير مواردها، أو لا ما ممكن أن نستفيد منها قاعدة عامة. الروايات الثانية معتبرة إسحاق بن عمار، ذكرنا معتبر زياد ابن إبراهيم، موتي ذكرناها من الدرس السابق. الآن نضيف أيضا رواية من قبيله، من رواية تميم ابن طرفة، اللي هي مذكورة في نفس الأبواب في باب 12 من أبواب كيفية الحكم الحديث الرابع، أيضا بنفس المضمون. الحديث الرابع أن رجلين عرفا بعيرا أو عرفا بعيرا أو ادعيا بعيرا على اختلاف النسخ، فأقام كل واحد منهما بينا، فجعله أمير المؤمنين عليه السلام بينهما. هذه رواية. أيضا جعله أمير المؤمنين ماذا؟ بينهما. تقريبا مقادها نفس مقاد الروايات الشنو؟ السابقة. أيضا هذه الرواية يأتي فيها نفس ما قلناه في معتبر الغياث بن إبراهيم، وهي أنها وإن كانت مطلقة بلحاظ التحالف وعدم لكن لا بد من تقييدها، من تقييد التنصيب فيها بما إذا حصل بعد شنو، بعد التحالف. لماذا؟ لمعتبرة إسحاق بن عمار اللي يدري الأول، باعتبار أنه معتبرة إسحاق تقول قال أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين. التنصيف يكون بعد ماذا؟ بعد التحالف. هذا في هذا المورد معتبرة رياسة ابن إبراهيم، وهذا في نفس المورد، وتدل على التنصيف مطلقا. رواية تميم أيضا تدل على التنصيف مطلقا، هذا الإطلاق فيهما يقيد بمدلول معتبرة إسحاق ابن عمار، وهو أن التنصيف إنما يكون بعد شنو؟ بعد الحال، بعد حلف كل منهما. إذا تم هذا روايات الثلاثة كلهم معناه أن التنصيف بعد شنو؟ بعد أن يحلف كل، فإن حلفا جعلتها بينهما شنو؟ نصفين. حينئذ يضرب الاحتمال اللي ذكرناه في الدرس السابق، وهو أنه احتمال أن التقسيم هو من نتائج التحليف، من نتائج حلف كل منهما، باعتبار أن هذا حلف وهذا حلف، فحينئذ يثبت شنو التنصيف بالبيان المتقدم سابقا اللي ناقشناه، وهو شنو؟ بأن يقال بأنه التحليف لابد من أعماله، ولو شنو؟ ولو في البعض، ولو في الجملة. إذا ما أمكن أعماله في تمام المال لمكان التعارض فلا بد من أعماله ولو شنو؟ في الجملة. فالتنصيف هو من نتائج التحليف، فلا يمكن أن نلتزم بالتنصيف مطلقا حتى من دون شنو؟ حتى من دون التحليف. القاعدة لا تثبت بشكل عام، ما عندنا قاعدة تسمى قاعدة العدل والإنصاف، نثبتها لمجرد ماذا؟ تقديم الموافقة القطعية ولو في الجملة على الموافقة الاحتمالية في تمام المال. ما عندنا شيء، من يستفيد من هذه الرواية هذا المعنى؟ وإنما أصل هذا حلف يثبت به نصف المال، هذا حلف أيضا يثبت بحلفه ماذا؟ نصف المال. فيش التقسيم لأجل الحال، مو لأجل قاعدة تسمى بقاعدة العدل والإحسان. هذا يبرز هذا الاحتمال حينئذ. العادة سيجي فيما بعد. هذه ثلاث روايات من روايات التقسيم. تبقى عندنا روايات أخرى. لا أحلفهما فإن حلفا، لا إذا انت إذا ما يخل، فإذا هي التنصيف يكون بعد التحليف، التنصيف يكون بعد التحليف، وهذا التنصيف يكون بعد التحليف معناه أنه يقيد، يكون مقيد علما، لأن الرواية الأخرى معتبرة وهذا في نفس المورد، في نفس المورد ليش الرواية تقول حلفهما بعد التنصيف يكون بعد التحليف، هذه تكون مقيدة لهذه الرواية. هذا ما يرتبط بالرواية الثلاثة الأولى. الرواية الرابعة أيضا قريناها أعتقد، وهي معتبرة السكوني. قريناها، معتبرة السكوني الأولى هي الرابعة، ومعتبرة السكوني الثانية اللي هي الحديث الخامس والسادس. بالنسبة إلى معتبرة السكوني، معتبرة السكوني الأولى، معتبرة السكوني الأولى اللي هي شنو عنوانها في باب الوصايا؟ في الباب 25 من أحكام الوصايا. قلنا سند الرواية تام وإن كان فيهم له خلل. في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي 1000 درهم، واحد منهم له عندي 1000 درهم. ناسي كان هذا الرجل المقر، ثم مات على تلك الحال فقال علي عليه السلام: أيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان. هذه الرواية موردها إمكان الحلف باعتبار أنه عالمان بالحال، كل واحد منهم هو يدري هو مخلي أمانة عند هذا الرجل أو ما مخلي أمانة عند هذا الرجل، فإذا أكو إمكانية لتحليفهما عكس المعتبرة السكون الثانية التي سنقرأها. هنا كل منهما عالم بالحال، فهناك إمكانية من لتحليفهما، فمورد الرواية هو إمكان حلفهما معا لعلمهما بالحال، لكن مع ذلك الرواية ماذا قالت؟ قالت جعله بينهما نصفين من دون شنو؟ من دون تحليف، مع إمكان التحليف بحسب الفرق، مع إمكان التحليف بحسب الفرق. حينئذ بعد ما يجي الاحتمال اللي طرح في ماذا في الرواية الثلاثة شنو؟ السابقة، لأنه واضح أن التقسيم ليس له علاقة بماذا؟ بحلفهما، حتى نقول لعل التقسيم نشأ وكان نتيجة علما لحلفهما معا، فلا لا، لماذا؟ لأنه لم يطلب منهما التحليف مع إمكانه بحسب الفارق، لم يطلب منهما قبل التقسيم أن يحلفا مع إمكان أن يطلب منهما ماذا؟ الحلف. بالرغم من إمكان أن يطلب منهما الحلف، لم يطلب منهما الحلف في هذه الرواية، وهذا معنى أن التقسيم مطلق، مطلق لا يتقيد بماذا؟ بالتحديث وبالحلف، لا يتقيد بالحلف، وحينئذ تكون الرواية سالمة من الإشكال السابق، وتكون أقرب للاستدلال بها على هذه القاعدة. هاي الرواية الأولى نخليها في ذهننا، ننتقل إلى الرواية الثانية اللي هي رواية السكون الثانية المروية في أبواب، في أي أبواب مروية بس نقرأها، نقرأناها سابقا في أبواب الصلح مو؟ ها؟ ثانية ما قرأناها؟ فإذا ما قرأناها نعيد الحديث. وصلى الله عليه وسلم.
لا 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 لا